طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الشارح: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، قال أي أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي الماء الذي يفضل عن غسل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة مثله، وليغترف من الماء عند اغتسالهما منه جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال أنه في معنى المرسل، أو إلى قول ابن حزم حيث قال إن أحد رواته ضعيف. هذا الحديث حديث إسناده صحيح، ليس فيه مطعن. وأما قوله عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، فهذا رجل صحابي، والصحابة عدول، كلهم عدول، وعدم ذكر الصحابي لا يضر، كما قال الإمام أحمد وابن معين والحميدي وغيره. وأما كلام البيهقي فهو غير صحيح، وقد رد عليه العلماء في الحديث في المصطلح أن قول البيهقي هذا ليس صحيحا، أنه في معنى المرسل، بل هو موصول. وأما تضعيف ابن حزم فقد ضعفه بداود الأودي، وداود الأودي هم اثنان: داود بن يزيد الأودي وهو عم عبد الله بن إدريس، وداود بن عبد الله الأودي. وداود بن يزيد ضعيف، وداود بن عبد الله ثقة. فابن حزم ظن أن داود هذا هو الضعيف، ولهذا ضعف الحديث بسببه. وقد أرسل الحميدي رسالة إلى ابن حزم يبين له صحة هذا الحديث. الحميدي هذا ليس أبو بكر الحميدي صاحب المسند وشيخ البخاري، لا، هذا معناه متأخر. الحميدي الأندلسي صاحب كتاب جدوة المقتبس من تاريخ الأندلس، وصاحب كتاب أيضا الجمع بين الصحيحين، وهو من أصحاب ابن حزم، تلاميذه، لكن رد عليه في هذا القول. فالحديث صحيح، وما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال أن هذه الحديث فيها اضطراب، فهو محمول على الاضطراب المعنى وليس الأحاديث. وإلا قد جاء عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث. قال: أما الأول وهو كونه في معنى المرسل، فلأن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين. وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم. أنا أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله، والضعيف إنما هو داود بن يزيد. قال: وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم، فقال بعد ذكر الحديث أن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول. وقال المصنف في فتح الباري أن رجاله ثقات، وقد وقع أيضا في الخلط بين داود بن عبد الله وداود بن يزيد أيضا الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف، في كتابه التحفة تحفة الأشراف، فغلط فجعل داود بن يزيد العودي، وإنما هو داود بن عبد الله. قال وقال المصنف فتح الباري إن رجال الثقات لم نقف له على علة، فلهذا قال هنا صحيح. نعم هو معارض بما يأتي من قولي في الحديث العادي، معنى من ناحية المعنى معارض، أما من ناحية الإسناد فهو إسناده صحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن معبد عن عبد الله بن عباس. وقال عمرو بن دينار فيه وحدثني ابن معبد أو معبد بن عبد الله أقصد، قال وهو قال لم أحدثك، فقال بلى حدثني. أنا كأن معبد يتشكك في تحديثه بهذا الحديث، فقال عمرو بلى قد حدثن. وهذا من ما يذكر في من حدث ونسي. قال ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث رواه أهل السنن رواه أهل السنن من طريق الثوري وشعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، لكن قال الدارقطني إذا روى عنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص فروايته مستقيمة، فالظاهر أن الحديث صحيح، إسناده صحيح. قال عن ابن عباس قال وهو حيث أطلق بحر الأمة، وحبرها عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة 3 سنين، وشهرت إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف. كانت وفاته بالطائف 68 في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره، أي ابن عباس. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، خرجه مسلم. من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال وعلمني، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث وعله قوم بهذا التردد، ولكنه ثبت عند الشيخين بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال ولا يخفى أنه لا تعارض، لأنه يحتمل أنهما كان يغترفان معا فلا تعارض. نعم المعارض قوله لصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما أخرجه البيهقي في السنن ونسبه إلى أبي داود. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا أي وقد اغتسلت منها، قال إن الماء لا يجنب. قال في القاموس جنب أي كفرح، وجنب أي ككرم أو ككرم، جنب أنا جنب وجنب فيجوز فتح النون وضمها هنا جنب أو جنب وجنب. إن الماء لا يجنب ولا يجنب. وأما اجتنب فلم يأتي بهذا المعنى وهو إصابة الجنابة. وصححه الترمذي وابن خزيمة ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح، وقد أفادت معارضة الحديث الماضي، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته له، وفي الأمرين خلاف، والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيه. هذه المسألة مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، فهذا جاء النهي فيه، لكن كما قلنا جاءت أحاديث تعارض هذا المعنى. من ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلون أو يتوضؤون من إناء واحد جميعا، يتوضؤون من إناء واحد جميعا، وهذا يحتمل أنهم يتوضؤون معا، ويحتمل أنهم يتوضأ كل واحد منهما بمفرده، وهذا كان معروف عند الصحابة. وأيضا هذه الحديث التي ذكرها المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا كذلك هذا الحديث أنه اغتسل بعدها، وهو حديث صريح أنه اغتسل بعدها. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال إن خلت بالماء فلا يجوز أن يغتسل به. إن خلت به معنى اغتسلت في هذا الماء، وليس المراد بالماء كله، وإنما بفضلها. إذا مثلا اغتسلت بماء وتركت فضل، فهذا الفضل لا يجوز يقول للرجل أن يغتسل فيه. وقال بعض الحنابلة بالكراهة، قال بعض الحنابلة بالكراهة أنه ليس إثم ولكنه مكروه، وهذا الحديث تدل على الترخيص، تدل على الترخيص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأزواجه، لكن في حديث ابن عباس أنه اغتسل بعد ميمونة، اغتسل بعدما اغتسلت ميمونة من الماء، وقال إن الماء لا يجنب. وخلاصة الأمر مثل ما ذكر الصنعاني رحمه الله أن الصحيح أنه جواز الأمرين، جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل، وأيضا لا شك بجواز أنهم يغترفا جميعا، لكن يقال بكراهة التنزيه لهذا الحديث، أن النهي يحمل على الكراهة، أن الأولى لا يفعل، لكن إن لم يجد شيئا أو إن لم يجد إلا هذا الماء لا بأس أنه يغتسل فيه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. لو نأخذ قليلا فيه خلاص. طيب نأخذ شيئا يسيرا في هذا حتى في. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي أخراهن وأولاهن أو أولاهن. قال عن أبي هريرة قال طهور، قال في الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، طهور إناء أحدكم وطهور إناء أحدكم، فكلاهما يصح، لكن يقول الأظهر فيه الضم، طهور إناء أحدكم، لأن الطهور من الطهارة، وطهور المراد به الفعل، وقيل العكس. قال إذا ولغ فيه الكلب، في القاموس ولغ الكلب في الإناء، وفي الشراب يلغ كيهب ويالغ، وولغ كورث ووجل شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، هذا الولوغ، أن يدخل لسانه ويحرك لسانه في هذا الشراب، أو إن كان طعاما أيضا. قال أن يغسله أي في الإناء 7 مرات ولهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه، وهذه اللفظة فليرقه، والصحيح أنها لا تصح، لأن الظاهر شد بها أبو عبد الأعلى أو عبد الأعلى ابن معنى أبو الحسن الموصلي، رواها عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يتابع عليها، وقد علها العلماء فهي لفظة شاذة، وإن كانت في مسلم. قال للترمذي أخراهن أي 7 أولاهن بالتراب، دل الحديث على أحكام، والصحيح رواية أولاهن فهي أصح من رواية أخراهن أو إحداهن. طيب قال قال الحديث دل على أحكام، أولها نجاسة فم الكلب من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء، وقوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا لمن حدث إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس، وقد يقال أيضا كما قال بعض أهل العلم وهو ابن المنذر أن الطهارة هنا تعبدية، أن الطهارة هنا تعبدية مثل طهارة الوضوء، فالوضوء يأتي مثلا الرجل يبول ويغسل وجهه ويديه ورجليه، ما علاقة البول بغسل الرجلين واليدين وهكذا؟ فالأمر تعبدي، الأمر تعبدي. وهنا أيضا قال بعض أهل العلم كما ذكرنا ابن المنذر وغيره، قالوا أن الأمر تعبدي ليس لحدث ولا للنجس، قال والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته. وقلنا أن هذه اللفظة لا تصح، إذ قد نهى عن إضاعة المال وهو ظاهر في نجاسة فمه، وألحق به سائر بدنه قياسا عليه. أنا ألحق بعضها العلم أيضا سائر بدنه بالنجاسة، وهذا قول الشافعي. قال: وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه، ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه، ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن، فكذلك بقية بدنه. إلا أن من قال أن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب، قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه إذ هو محل استعمال للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لها، فلا يدل على النجاسة عينه والقول بنجاسة عينه قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري. أنا قول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أنه نجس، لكن يختلف قول أحمد بقول الشافعي. الأحمد يقول لعابه نجس، والشافعي يقول كله نجس، لعابه وجسده. قال: وأدلة الأولين ما سمعت، وأدلة غيرهم، وهم القائلون أن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. وأجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة. معنى لابن دقيق العين. وبعضهم قال أن الكلب يوجد أنه مثلا يأخذ غالبا معنى يضع لسانه في فرجه ويلحس فرجه ثم يلحس جسده، وأما قولهم أن الأصل في الأحكام التعليل هذا صحيح، لكن ليس هنا ما يدل على التعليل، قال: وقد حققنا في حواشيه خلاف حواشي العمدة، لأنه له تعليقات على العدة. قال: خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، وطولنا هنالك الكلام. والحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات. طيب، الآن خلاصة ما يذكر في المسألة الأولى، وهي مسألة نجاسة الكلب، ففيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه نجس كله، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والمذهب الثاني أن لعابه نجس، وهذا مذهب أحمد. والمذهب الثالث هو مذهب مالك أنه طهور، واختاره ابن المنذر وجماعة، أي أنه ليس بنجس، لا لعابه ولا أيضا كذلك جسده. والظاهر هذا الحديث، لأن لأن هناك عدة تعليلات تدل على أن الطهورية التي ذكرت في حديث أبي هريرة هنا ليست طهورية النجاسة. من ذلك كما قلنا أن الطهورية قد تكون للتعبد مثل طهورية الوضوء. وأيضا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل بالإناء ولم يعلقه بالماء. علق الغسل بالإناء ولم يعلقه بالماء. صحيح أن غالبا أن هذا سينتشر في الماء لأنه قليل، سينتشر في الإناء لأنه قليل، لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشاره ولا عدم انتشاره. فالأمر بغسل الإناء يدل على أن الماء ليس له علاقة بالنجاسة بهذا الولو هذا الذي ولغ فيه. أيضا كذلك غسله سبع غسلات. لو كان نجاسة لكانت على زوالها ولو غسلة واحدة، فكيف هنا صارت سبع غسلات؟ إما أن يقال أن هذه السبع للتعبد، وإما أن يقال أن هذه السبع لأجل النجاسة. ولهذا جاء عن أحمد أنه التزم بأن كل نجاسة تغسل سبعا. لكن كما قلنا غسلها سبع يدل على أنها ليست نجاسة حسية. وأيضا كذلك أي أن الأمر فيه تعبد. وأيضا كذلك الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولا شك أن الكلب يمسك بفمه فيخرج اللعاب إلى الموضع، إلى موضع العضة هذا الذي عضها. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا في القرآن أنه تغسل قبل أن يذبح البهيمة يغسل هذا المكان، لم يأتي شيء في هذا. فعلمنا بهذه التعليلات أن التعبد أو أن الطهورية هنا طهورية تعبد، طهورية تعبد وليس طهورية نجاسة. وأيضا لو كان كذلك لعللنا أيضا لجعلنا الحكم عام في كل إناء سواء كان طعاما أو شرابا، مع أن الطعام لا يسري في الإناء، لا يسري في الإناء، معناه لو لحس طعاما سيكون لحسته في ذلك المكان فقط. وأيضا كذلك لو كانت نجسة لعللنا أيضا هذا بكل لمس، ليس الإناء فقط بل كل ما يلمسه الكلب بلعابه يغسل سبعا. وهذا الشافعية قالوا أن لعاب الكلب والخنزير يغسل سبع مرات، إذا مس شيئا يغسل سبع مرات سواء كان إناء أو غيره. وقلنا أحمد التزم بأن النجاسات كلها تغسل سبعا، وهذا كله غير صحيح ولا يدل عليه الحديث، وهذا بالتزامهم بالنجاسة. وإلا فالصحيح أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس، والطهارة هنا طهارة تعبد، طهارة تعبد. والله تعالى أعلم.